الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: الذهب يرتفع والنفط ينخفض فور إعلان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن. التوقيع الجمعة في سويسرا، والرئيس الأمريكي يقول دعوا النفط يتدفق. نتنياهو لترامب: لسنا معنيين ببند لبنان وجيشنا لن ينسحب من أراضيه. مصدر رسمي: لا مخاوف من صفقة على حساب بيروت، وطهران لن تحصل على الورقة اللبنانية في أي تفاهم مقبل. القاضي الحاج يطلع اليوم على إحالة وزير العدل قرد الحسن إلى النيابة العامة التمييزية. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصر. عمليا توقفت الحرب الأمريكية الإيرانية بالتوصل إلى مذكرة تفاهم عمل عليها الوسيطان الباكستاني والقطري، وسيتم توقيعها الجمعة في سويسرا بقلم جي دي فانس عن الجانب الأمريكي وضبابية في شأن الشخصية الإيرانية المقابلة. ووفق بعض المراقبين، فأن ما انتهى إليه التفاوض هو اتفاق إطار وليس اتفاقا نهائيا، خصوصا مع وضع البنود على طاولة البحث المعمق والمناقشة من أجل الخروج بعد 60 يوما من التوقيع باتفاق رسمي ونهائي. وبالتالي فأن الصراع انتقل إلى الطاولة ولم يعد في الميدان، إضافة إلى جدية التطبيق خصوصا من الطرف الإيراني على أن يشمل وقف النار لبنان ضمن الشرق الأوسط ككل، كما ورد في المواقف الرسمية والتسريبات، أي وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج وصولا إلى الأردن. ووفق المحللين، فأن نجاح الاتفاق لن يقاس فقط بوقف النار أو استعادة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، بل بمدى قدرة الأطراف على التوصل إلى اتفاق نووي شامل يغلق تماما أحد أكثر الملفات تعقيدا ويبعد الأخطار عن دول المنطقة وحتى العالم. التأثيرات بدأت فور التوصل إلى اتفاق، فالذهب ارتفع 1.8% وهبطت أسعار النفط 4%. ومن هنا نبدأ كارلا.
فعقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني هبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 4% ووصلت إلى 83.96 دولارا للبرميل، كما أن العقود الأجلة للخام الأمريكي لمست أدنى مستوياتها عند 80.25% أو 25 دولارا عفوا للبرميل.
في المقابل ارتفع الذهب 1.8% إلى 4297.42 دولارا للأونصة.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وأن التوقيع سيتم الجمعة المقبل في سويسرا، وأن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات الأسبوع الحالي.
وزير الخارجية الباكستاني قال: ممتنون للدعم والجهود الدبلوماسية الصادقة التي بذلتها دولنا الشقيقة بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا ومصر إلى غيرها. في حين قال الرئيس دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال: إن الصفقة اكتملت الآن وأهنئ الجميع، كاشفا عن أنه يصرح بموجب ذلك بفتح مضيق هرمز لمرور السفن من دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي بتزامن مع فتح المضيق. أضاف: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط.
وفي منشور آخر قال ترامب إن الاتفاق العظيم مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها، والعديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران لكنهم جميعا أخفقوا قبل مجيئه.
الرئيس الأمريكي ولصحيفة نيويورك تايمز قال إن الاتفاق سيضمن في نهاية المطاف بقاء المضيق من دون رسوم بشكل دائم، وأن قرار مهاجمة إيران أواخر شباط الماضي وفرض حصار بحري لاحقا أعاد تشكيل الشرق الأوسط بما يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
وتابع ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صعب المراس للغاية، وعليه أن يكون ممتنا جدا لنا، لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة، مهددا في الوقت نفسه باستئناف الهجمات العسكرية في حال فشل التوصل إلى اتفاق نووي، أو سيجعل واشنطن حارسة للمنطقة في مقابل 20% من إيراداتها.
وكشف سيد البيت الأبيض كذلك عن أن هجمات إسرائيل كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران التي ستظل مقيدة إلى الأبد بالتخصيب عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية في أي حال.
شبكة CNN نسبت إلى مسؤول أمريكي أن ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان، واستخدم ألفاظا نابية في خلال اتصاله الهاتفي مع نتنياهو. وقال مسؤولون إن الهجوم الإسرائيلي في لبنان ساهم في دفع المفاوضات النهائية إلى الأمام.
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إنه إذا التزم الإيرانيون بهذا الاتفاق فإنه سيحدث تحولا جذريا في الشرق الأوسط في خلال 50 عاما المقبلة. وعما إذا كان سيحضر مراسم التوقيع في سويسرا، أجاب بالتأكيد أخطط للحضور، ولكن من الممكن أن يحضر الرئيس بنفسه.
السناتور الجمهوري لينزي غراهام الذي رحب بالتوصل إلى مذكرة التفاهم أكد أنه سيتابع عن كثب المفاوضات المرتقبة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى بين واشنطن وطهران.
وقال أنه يشعر ببعض القلق حيال وجود تباين بين فهم إيران للاتفاق وما يعلنه فريق التفاوض الأمريكي في شأنه، مشددا على أن أي اتفاق نووي مع إيران سيحال إلى الكونغرس لمراجعته والتصويت عليه.
غراهام أضاف أنه يتطلع إلى الصيغة النهائية للاتفاق، وأنه من الضروري أن يشارك ديفانس مهندس الاتفاق إلى جانب بقية المفاوضين في عملية عرضه النهائي أمام الكونغرس.
وفي مقلب طهران جاء في بيان لمجلس الأمن القومي أنه أكملنا مساء أمس الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
أضاف المجلس أنه وفقاً للتفاهمات ستتوقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان اعتباراً من الليلة الماضية في صورة فورية ودائمة، كما يرفع الحصار البحري المفروض على إيران فوراً وبشكل كامل، معرباً عن شكره لباكستان وقطر على جهودهما من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن نص مذكرة التفاهم أصبح نهائياً، وأمضينا أمس ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران للبحث في موضوع مذكرة التفاهم وملاحظاتنا عليها.
وذكر أن مفاوضات ستنطلق في 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي في شأن الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن ومناقشة إعادة الأعمار وتحديد آلية لمراقبة التزامات الطرفين، مشددا على أن الحذر لا يزال قائما تجاه الولايات المتحدة وأنه سيتم نشر بنود مذكرة التفاهم بعد التوقيع الرسمي عليها، وأن لدى طهران برامج خاصة لمراقبة تنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها في المذكرة.
أضاف المسؤول الإيراني أن محادثات الجمعة ستحدد ترتيبات المفاوضات المقبلة.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي سيتوجهان إلى جنيف لتوقيع الاتفاق.
أضافوا أن إيران انتظرت تجاوز الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي لإتمام الاتفاق، إذ لم ترغب في أن تتزامن هذه المناسبة مع عيد ميلاد ترامب.
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال: نتطلع لأن تنخرط كل الأطراف في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة، وستبقى قطر دائما داعمة لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار.
وفي إسرائيل نقلت صحيفة معاريف عن مصدر مطلع أن المكالمة الهاتفية التي تمت بين نتنياهو والرئيس الأمريكي أمس اتسمت بالتوتر.
ونسبت إلى مصادر إسرائيلية أن نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق، مؤكدا أن جيشه لن ينسحب من الأراضي اللبنانية وسيواصل البقاء في المواقع التي يسيطر عليها حاليا.
كما أشارت إلى أن نتنياهو يسعى إلى تنسيق موعد للقاء ترامب عقب عودة الرئيس الأمريكي من قمة مجموعة السبع في أوروبا.
وفي السياق ذاته نقلت معاريف عن مصدر إسرائيلي أن ترامب قيد بالفعل حرية إسرائيل في العمل داخل لبنان، في وقت نسب إعلام إسرائيلي إلى مصادر أن الجيش الإسرائيلي سيرد على أي هجمات من حزب الله.
صحيفة يدعوت حرونوت أفادت بأن نتنياهو قطع اجتماع الكابينت لإجراء اتصال هاتفي مع ترامب، في حين أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اتصالا مع نظيره الأمريكي بيت هيجزت.
من جانبها ذكرت القناة 12 أن الرئيس الأمريكي أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقدم المحرز في المفاوضات مع إيران. ورحب بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بمذكرة التفاهم، معتبرا أن الاتفاق فرصة لإعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي، داعيا إلى تنفيذ سريع وكامل للاتفاق واستكمال المفاوضات التفصيلية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لفت إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة حاسمة نحو السلام، كما صدر ترحيب أسترالي وكآخر تركي بالمذكرة إلى ترحيب ياباني، مرفق بقول كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إن طوكيو لم تتخذ أي قرار بعد إزاء إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز.
في هذا الوقت نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل مسارا يقود في نهاية المطاف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني.
الصحيفة نقلت عن دبلوماسي مطلع على المفاوضات أن تمديد المهلة لمدة 60 يوما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين، إذ يساهم في تمديد وقف النار وإعادة فتح مضيق هرمز، كما يمهد الطريق أمام جولة جديدة من المفاوضات النووية في ظل ضغوط أقل على إيران.
أضاف أن أكبر خطأ هو الاعتقاد أن هذا هو الاتفاق النهائي، مشددا على أن الحديث لم يكن يوما يدور حول استسلام كامل من جانب إيران وأن واشنطن تدرك ذلك.
موقع أكسيوس نسب إلى مسؤول أمريكي رفيع أن الاتفاق مع طهران قائم على مبدأ الدفع في مقابل الأداء والالتزام المتبادل، مؤكدا أنه لن يتم الإفراج عن أي أموال مجمدة من دون أن ينفذ الإيرانيون التزاماتهم.
ونفى مسؤول أمريكي رفيع للموقع الادعاءات الإيرانية بالحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة من دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوما، ووصفها بأنها مجرد تلاعب إعلامي.
لبنانيا أكد مصدر رسمي أن المخاوف لدى الدولة من حصول أي صفقة على حساب الوطن، مشددا على أن بيروت وحدها تفاوض باسمه وأن طهران لن تتمكن من الحصول على الورقة اللبنانية في أي تفاهم مقبل.
وشدد المصدر على أن هذا الاطمئنان يستند إلى موقف رئيسي الجمهورية والحكومة المتمسك باستقلالية القرار الوطني وإلى الدعم الأمريكي الواضح لهذا المسار، وأن كل ما يقال عن أن الولايات المتحدة تتواصل مع إيران أو حزب الله لتقرير مصير هذا الملف لا أساس له من الصحة، وهو مجرد بروباغندا تهدف إلى التشكيك بدور الدولة، والدليل هو استمرار التحضيرات الرسمية لجولات التفاوض الجديدة في واشنطن في 22 من الشهر الحالي.
بدورها أكدت مصادر وزارية أن أي فرصة فعلية لإنهاء الحرب تبقى مرتبطة بالتوصل إلى تفاهمات أمنية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وهو الملف الذي يتوقع أن يتصدر الجولة الخامسة من المفاوضات المرتقبة أواخر الشهر.
ولفتت إلى أن نجاح هذه المساعي يبقى رهنا بقدرة واشنطن على ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في وقت تستخدم تل أبيب التصعيد الميداني ورقة ضغط تفاوضية.
من جهته توجه عضو كتلة حزب الله نائب علي فياض للدولة بما يجب أن تفعله.
بداية الموقف هو ضرورة أن تتمسك السلطة اللبنانية بالأولوية المطلقة لوقف إطلاق نار شامل وكامل، متضمنا رفضا مطلقا لحرية الحركة العدو الإسرائيلي، والأمر الثاني أن تقلع أيضا السلطة اللبنانية عن ما يسمى الآن ما وافقت عليه اللي له علاقة بالمناطق التجريبية.
ميدانيا قتل شخصان في غارة على بلدة الغسانية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في محيط بلدة حداثة، كفر تبنيت، محيط الطيبة، ورشاف، وألقت مسيرة قنبلة صوتية في بلدة حاريس، وسجل قصف مدفعي على أطراف النبطي الفوق كفر تبنيت. وقبل قليل طولت الغارات النبطي الفوق وكفر تبنيت أيضا.
وقصف الجيش الإسرائيلي فجرا مدينة النبطي وبلدة كفر رمان بالتزامن مع وصول عدد من الأهالي بمركباتهم إلى محيط مستديرة البلدة قبل أن يعودوا أدراجهم، كما تحدثت المعلومات عن تفجير ناقلة جند من طراز أم سنتريز في بلدة حاريس كانت مفخخة مسبقا من قبل الجيش الإسرائيلي، وأغلق الجيش اللبناني الطريق المحاذية لمحطة الحاج ذيب عطية بسبب وجود دبابات إسرائيلية تعمل من بعد في البلدة.
في الأثناء طلبت مدينة النبطية من المواطنين التريث والبقاء في أماكنهم حتى جلاء الموقف وصدور بيانات رسمية من الثنائي الشيعي وفق تعبيرها، كما دعت الهيئة الصحية الإسلامية الأهالي إلى عدم التوجه إلى القرى قبل التأكد من بدء سريان وقف النار رسمياً، وأوصت بعدم العودة ليلاً والتأكد من سلامة الطرقات والمباني والحذر من الأجسام المشبوهة ومخلفات العدوان وفحص شبكات الغاز والكهرباء ومراقبة الأطفال والتواصل مع الجهات المختصة عند وجود أي طارئ أو خطر. وقد تقدمت القوات الإسرائيلية نحو تلة علي الطاهر علما أنها لم تحتلها بالكامل بعد، إنما صارت النبطية تحت خط سيطرة النارية المباشرة.
وفجرا سجل تحليق للطيران المسير في أجواء بعض مناطق الجنوب على ارتفاعات متوسطة وعالية.
وفيما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتل قائد وحدة الارتباط في حزب الله في الغارة التي استهدفت أمس الضاحية الجنوبية لبيروت، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي أنه تم استهداف مقر قيادي للحزب ولم تكن عملية اغتيال، في وقت أفادت المعلومات بأن علي الحاج وزوجته سلام شقير وأخته سلمى الحاج قتلوا في الغارة إلى جانب 15 جريحا.
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر كان قال أن لبنان روحنا ولن يسمح بانتهاك الخطوط الحمراء لإيران، أضاف أن رد مقاتلي الإسلام آت، وأكد أن وحدات الجبهات أنشأت سلسلة أمنية للدفاع عن المنطقة وفق تعبيره.
وفي الإطار العسكري وبعد الإعلان عن مقتل القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق، أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أحد أبرز قادة الحزب متهما إياه بالضلوع في خطف 5 جنود أمريكيين وقتلهم في العراق في العام 2007.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن دقدوق الذي كان أحد أبرز قادة حزب الله والقائد السابق لما يسمى ملف الجولان في الحزب قتل الجمعة الماضي بغارة في جنوب نهر الليطاني.
وأوضح البيان أن ملف الجولان هو فرع عملتي مسؤول عن تموضع حزب الله في سوريا وإقامة بنى تحتية عسكرية قرب حدود إسرائيل، وأن دقدوق عمل على مدار السنوات الأخيرة على تنفيذ مخططات والقتال ضد قوات الجيش.
وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى أن القوات الأمريكية سجنته في العام 2007 بعد تدبيره لاختطاف 5 جنود أمريكيين في العراق وقتلهم، وبقي محتجزا لديها إلى أن سلم إلى السلطات العراقية في كانون الأول 2011. وفي العام 2012 أطلقته السلطات العراقية لعدم كفاية الأدلة بعدما اتهم بالتخطيط لقتل جنود أمريكيين في مدينة كربلاء العراقية، وبعد إطلاقه فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه كذلك أن دقدوق تولى مناصب عدة في الحزب في السنوات الأخيرة، منها قائد فريق الحماية للأمين العام الراحل للحزب حسن نصر الله والمسؤول عن وحدة المشاة.
قضائيا، من المقرر أن يطلع اليوم المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج من وزارة العدل على البريد الرسمي الوارد منها في شأن إحالة الوزير عادل نصار إلى نيابة العامة التمييزية كتابا طلب فيه فتح تحقيق يتعلق بنشاطات مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله على خلفية معطيات داخلية وخارجية تتعلق بطبيعة عملها ومصادر تمويلها وآليات نشاطها المالي.
الحاج سيطلع على المعطيات التي استند إليها نصار في طلبه ليبني الموقف القانوني في هذا الإطار، وفي ضوء المعطيات يتواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة نظرا لارتباط القضية بتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية.
في الختام تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. الذهب يرتفع والنفط ينخفض فور إعلان مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن. التوقيع الجمعة في سويسرا والرئيس الأمريكي يقول دعوا النفط يتدفق. نتنياهو لترامب لسنا معنيين ببند لبنان وجيشنا لن ينسحب من أراضيه. مصدر رسمي لا مخاوف من صفقة على حساب بيروت وطهران لن تحصل على الورقة اللبنانية في أي تفاهم مقبل. القاضي الحاج يطلع اليوم على إحالة وزير العدل القرض الحسن إلى النيابة العامة التمييزية. النشرتات أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
طقس اليوم غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة بتشكل مع الضباب على المرتفعات. بترتفع درجات الحرارة على الجبال وبالداخل وبتبقى دون تعديل على الساحل. وبيستقر الطقس المساء. أما بكرة فطقس قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بالحرارة تحديدا على الجبال وبالداخل يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية.
RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
على المدخل الشمالي لبيروت عم نشهد حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه زو مكايل وعلى أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للدورة. أما على مدخل بيروت الشرقي فعم تتسجل حركة مرور كثيفة من الكحالة حتى الجمهور.
لبنان الحر أكثر من إذاعة.